بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين قد يستفاد من أخبار القمار لإثبات حرمة اللعب بدون رهن وذلك ببيان مركب من مقدمتين المقدمة الأولى إطلاق هذه الأدلة الذي يقتضي شمول الحرمة لجميع أفراد القمار المقدمة الثانية تطبيق عنوان القمار على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار وبغير عوض ولما كان هذا التطبيق خلاف المفهوم عرفا من مدلول كلمة القمار لما تقدم من أن القمار يتقوم بالعوض ويتقوم بالآلات المخصوصة أو أنه على الأقل يتقوم بالعوض وكلاهما منتف في المقام فيقال في وجه التطبيق أن التطبيق هنا من جهة حكم الشارع بالنظر إلى ما ورد في بعض الروايات من تطبيق عنوان القمار على اللعب الخالي من العوض وذلك كما يستفاد من روايات الشطرنج والنرد إذ ورد في بعضها تفسير الميسر بهما إذن المقدمة الأولى إطلاق حرمة القمار المقدمة الثانية تطبيق عنوان القمار بلحاظ هذه الروايات أما كيف يستفاد تطبيق عنوان القمار على مطلق اللعب ولو من دون عوض باعتبار دلالة هذه الروايات على أن الشطرنج والنرد ميسر فذلك بأن يقال أن الرواية دلت على أن الميسر يراد به النرد والشطرنج ومن الواضح أن المقصود هنا ليس بيان المساواة بحيث لا يوجد ميسر إلا النرد والشطرنج وإنما يراد التعميم فالمقصود بيان فردية النرد والشطرنج للقمار ولا قرين في الرواية على أن هذا التطبيق باعتبار كون اللعب بهما مع العوض إذ الظاهر أن المراد أن الشطرنج ميسر وأن النرد ميسر مطلقا وجد مع العوض أو لم يوجد مع العوض بل لولا حكم العرف بأن الميسر ليس اسما لذاتين لأمكن حمل الرواية على أن المقصود كون الشطرنج بما هو جسم خاص ميسر لكن هذا غير ممكن باعتبار أن القمار أو أن الميسر اسم للعب الخاص فلذلك حملنا الرواية على أن اللعب بالشطرنج ميسر وأن اللعب بالنرد ميسر وإطلاق هذا الحكم يقتضي كون اللعب ولو من دون عوضين إذا تعلق بالشطرنج ميسر الشيخ يقول هذا يقتضي أن يكون انطباق عنوان الميسر على النرد والشطرنج باعتبار اللعب لا باعتبار كونه لعبا بآلة خاصة وإلا لما كان من أول الأمر هذا ميسرا فباعتبار أن هذا اللعب متعلق بهذا الجسم يقال أنه قمار لكن لا مدخلية لتعلقه بهذا الجسم فالمدار في التنزيل أو في تطبيق حكم تطبيق الشارع عنوان القمار والميسر على الشطرنج أنه لعبون يقول نتمسك بإطلاق هذه الروايات لنثبت أن كل لعب فهو قمار لا بأس بذلك فإن قلت أن القمار لا يصدق بهذا النحو لأنه موضوع للجامع بين اللعب بالآلات المعدة للقمار ولو من دون عوض وبين اللعب مع العوض ولو من دون آلات القمار. أما ما عدا هذين الفردين فهو ليس مندرجا تحت القمار. ولولا روايات الخف والحافر لما عممنا القمار للعب بغير الآلات المعدة للقمار إذا كان مع العوض، لكن ورد فيها ما سوى ذلك قمار حرام، فالشارع طبق عنوان القمار على اللعب مع العوض ولو من دون آلات. فكيف تأتي الآن وتطبق عنوان القمار على اللعب من دون عوض، والحال أنه لا يوجد آلات معدل القمار في الصورة المذكورة ولا يوجد عوض، إذن لا معنى لتطبيق عنوان القمار. الشيخ يقول هذا الإشكال مدفوع، وذلك لأن المتعارف إطلاق عنوان آلة القمار، وليس من المتعارف أخذ الآلة آلة العمل في مفهوم العمل، فآلة النجارة غير النجارة، وآلة القمار ينبغي أن تكون غير القمار، إذن القمار غير متقوم بالآلة، هذا من جهة. من جهة ثانية العوض غير مأخوذ استنادا إلى رواية الشطرنج والنرد، فإذا ثبت أن القمار هو عبارة عن اللعب، فاللعب بأي شيء ولو من دون عوضين يكون قمارا حراما. هذا بيان هذا الوجه من الشيخ. الشيخ يقول نعم لا بأس بذلك إلا ما ثبت الدليل على جوازه، ما ثبت الدليل على جوازه كان لا بأس بذلك. نقرأ هذا حتى
من الجهة الفنية لا تقدم المقدمة الأولى على المقدمة الثانية،
وهي الصغرى على الكبرى قصدك؟ يعني خارك لوحة الكبرى الصغرى. وقد يستدل للتحريم أيضا بأدلة القمار بناء على أنه مطلق المغالبة، السبحة طبعا لا تكون مغالبة يعني مو مطلق السبحة، بس مثلا إذا غالبته بالسبحة هم يكون قمار، ولو قال بناء على أنه مطلق المغالبة ولو بدون العوض، كما يدل عليه ما تقدم من إطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد والشطرنج بدون العوض قمارا، بينا وجه الاقتضاء والملازمة، ودعوى أنه يشترط في صدق القمار أحد الأمرين، إما كون المغالبة بالآلات المعدة للقمار وإن لم يكن عوضا، وإما المغالبة مع العوض وإن لم يكن بالآلات المعدة للقمار، بناء على ما يشهد به. هذا على ما يشهد به توجيه لكفاية الوجه الثاني في صدق عنوان القمار، وهو المغالبة مع العوض وإن لم يكن بالآلات معدة للقمار. على ما يشهد به إطلاقه في رواية الرهاني في الخف والحافر حيث تقدم في بعضها وما سوى ذلك قمار حرام في غاية البعد، بل الأظهر أنه أي القمار مطلق المغالبة، ويشهد له أن إطلاق آلة القمار موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القمار كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال كآلة النجارة ونحوها، والآلة غير مأخوذة في المفهوم، يمكن أن تكون الواو حالية، يعني كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال، والحال أن الآلة غير مأخوذة في مفهوم تلك الأعمال. وقد عرفت أي في رواية النرد والشطرنج أن العوض أيضا غير مأخوذ فيه، هذا عرفت ناظر إلى المطلب السابق قبل أسطر، لا ناظر إلى المطالب السابقة في المطالب السابقة، يعني ليس ناظرا إلى ما تقدم منه في المطالب السابقة حتى يقال بأن الذي تقدم منه أن القمار المغالبة مع الراهن كما تصرح بذلك في بعض كلماته. لكن هو ناظر إلى هذا المطلب الذي تقدم فتأمل. خب لعل وجه التأمل يظهر حتى من عيونكم بلا أشكال. خب قد يقال بأنه بالفعل لا وجه لهذا هذا الدليل ليس بتام، وذلك لأن عمدة هذا الدليل رواية الشطرنج، بدون رواية الشطرنج هذا الدليل يسقط يبطل. وبالإشكال في رواية الشطرنج أننا سلمنا بأنها في مقام تطبيق عنوان القمار على اللعب بالشطرنج ولو من دون عوض، لكن كيف يستفاد منها كون كل لاعبين قمارا؟ غاية ما يستفاد منها أن اللعب بالشطرنج قمار وميسر لا أكثر. هذا مضافا إلى إشكالات أخرى لكن هذا من أهمها. أيضا يمكن أن يستدل على الحرمة بأخبار الشطرنج واللهو المعللة بكون اللعب من الباطل، فإن صدق كوني هذا اللعب باطلا ولهوا أمر لا ينبغي أن يتوقف فيه، إذ اللهو ما لا فائدة فيه والباطل ما لا منفعة فيه، وهذا حاصل في المقام. فالمغالبة بغير الآلات المعدة للقمار ولو بدون عوضين لهو. وقد دلت الروايات على أن هذا اللهو محرم ومنهي عنه، فإطلاق تلك الروايات يقتضي حرمة اللعب بدون عوضين. هذا الكلام صحيح لكن فيه إشكالا. الإشكال الأول أن الحرمة تدور حينئذ مدار اللهو والباطل، وباعتبار أنه يمكن أن يتصور تعلق غرض صحيح باللعب في بعض الموارد، بالمغالبة في بعض الموارد يمكن أن يتصور غرض صحيح، مثلا المصارعة يمكن أن يتصور وجود غرض صحيح فيها ولو غرض جزئي، فلا يصدق حينئذ على اللعب بالمصارعة أنه لهو، فينبغي أن يقال بجوازه. وهذا خلاف ما يقول به المستدل. المستدل يريد إثبات الحرمة للمصارعة بعنوانها استنادا إلى أنها لهو، فينبغي أن يفصل بين المصارعة إذا وقعت على وجه الله فتحرم، وبين المصارعة إذا لم تقع على وجه الله فلا تحرم. وهذا التفصيل ليس خلاف الإجماع. فالمقصود أن الدليل لا يقتضي إلا هذا، لا الدليل يقتضي الحرمة، وهذا لا يريد أن يثبت الحرمة مطلقا، لكن لعله غافل فأطلق الحرمة ودليله خاصة، فنقول له ينبغي أن تقيد مدعاك بهذا. إن أصر نقول له الدليل أخص من المدعى، إذ إصراره لا يناسب دليله. فإن كان هذا التنبيه نافعا لرفع الغفلة رجع إلى هذا المقدار، وإلا كانت دعواه باطلة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذه الروايات لا يستفاد منها الحرمة، غاية ما يستفاد منها المبغوضية، والمبغوضية أعم من الحرمة، خصوصا ما ورد في بعضها من أن لا نستحب شيئا من اللعب، حيث إن نفي الاستحباب لا يناسب إرادة الحرمة، إذ نفي الاستحباب يكون حتى بلحاظ المباح الذي لا فائدة فيه في بعض الموارد، حيث يطلب ترجيح فعله على تركه أو تركه على فعله. قال ويمكن أن يستدل على التحريم أيضا بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج واللهو معللة بكونهما من الباطل واللعب، وأن كل ما ألهى عن ذكر الله عز وجل فهو الميسر. وعن حال هذه الرواية اختلف عن حال روايات اللهو واللعب، فقد يقال بأن الشارع في مقام بيان صغريات ما يستفاد من الآية حرمته بنحو الكبرى، فإن الآية نهت عن الميسر، وهذه الرواية تقول كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر، فيلتئم من هذه الرواية ومن تلك الآية صغرى وكبرى وقياس منتج، فكل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر، والميسر منهي عنه، إذن كل ما ألهى عن ذكر الله فهو منهي عنه. نرفع اليد عن هذا العموم بما دل الدليل على جوازه، ويبقى العموم على في الباقي على حاله، واللعب بنحو المغالبة مما لم يدل الدليل على جوازه، وإلا لما اختلف الفقهاء فيه.
سيدنا قبل يعني هذه الرواية وأنت أشهد جعلها معنى
نعم.
فيما سبق السورة الثانية إذا كان بدون عوض على القمار بدون عوض
نعم
صحيح. أنا جعلها دليل يعني
صحيح. هذا وارد إشكال وارد عليه. بس بعد هم يمكن هم أن يؤكد الإشكال بأن يقال سابقا الشيخ ذكر أن أدلة القمار منصرفة إلى القمار مع العواض، إلى اللعب مع العواض، حتى لو كان عنوان القمار صادقا على اللعب بالآلات من دون عواضين، ومع ذلك هنا يقول أنه يمكن إثبات الحرمة بأدلة القمار. يبدو من الشيخ رحمه الله تعالى أنه ملتزم بالمشهور، وكان في مقام البحث عن وجه مصحح هذا. ويمكن أن يكون قوله ويمكن ليس من باب البناء والاعتقاد، بل من باب التوجيه أو من باب ذكر وجه للمشهور، سواء كان تاما أو ليس تاما، ملتزما به أو ليس ملتزما به. قال وقوله في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر لا نستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي، والمراد رهان الفرس. ولا شك في صدق اللهو واللعب فيما نحن فيه، ضرورة أن العوض لا دخل له في ذلك. ويؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة: رمي القوس وتأديب الفرس ومناعبة الرجل امرأته، وعد منها إجراء الخيل وملاعبة الرجل امرأته. ولعله لذلك كله استدل في الرياض تبعا للمهذب في مسألتنا بما دل على حرمة اللهو. لكن قد يشكل الاستدلال فيما إذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفا. طبعا روايات العامة اشتمل بعضها على مصارعة النبي صلى الله عليه وآله للبعض وإقراره لأصحابه على المصارعة، لكن يبقى الكلام في سندها. فيمكن إناطة الحكم باللهو ويحكم في غير مصادقه، أي في غير مصادق اللهو، بالإباحة، إلا أن يكون قولا بالفاصل إن ثبت الإجماع، ولكن لم يثبت، وهو غير معلوم، وسيجيء بعض الكلام في ذلك عند التعرض لحكم اللهو وموضوعه إن شاء الله. المسألة السادسة عشرة: القيادة حرام. القيادة هي سعي الإنسان ليجمع رأسين على غير ما أحل الله سبحانه وتعالى. وهل تصدق على الجمع لخصم لغير الزنا حتى اللواط مثلا؟ لا مانع من ذلك، يعني ليس هناك ما يمنع من تطبيق عنوان القيادة على الجمع بين الرجل والمرأة والجمع بين الرجل والرجل، وإن كان التطبيق حينئذ بلحاظ الملاك والمناط لا بلحاظ العنوان. يعني يمكن أن يقال العنوان لفظا موضوع لخصوص الجمع بين الرجل والمرأة على الزنا، لكن ملاكا لا إشكال في الحرمة. القيادة حرام، وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرم، وهي من الكبائر، وقد تقدم تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك في مسألة تدليس الماشطة، وفي صحيحة ابن سنان أنه يضرب 3/4 حد الزاني 75 صوتا وينفى من المصر الذي هو فيه. بعد ذلك يأتي بحث الكهانة، ولا شيء فيها، نقرأ العبارة. القيافة. القيافة هي عبارة عن إلحاق الإنسان شخصا بغيره بلحاظ النسب، كإلحاق الرجل بالأخ، أو إلحاق الرجل بأبيه، أو إلحاق هذا بالأب أو بابن الأب، بابن العام أو بالعام، أو بابن الأخ أو بالأخ. وهذا ما يسمى بالقيافة، وأصل القيافة اتباع الأثر، وهو الاستدلال على المسافر بأثره. فيراد بالقيافة في هذا الباب الاستدلال على الغائب وهو النسب المطلوب بالأثر وهو الشبه، وهو علم معروف. وليس المقصود فقط الشبه، التشبيه الذي يمارسه الناس عندما يقولون هذا يشبه هذا، هو بعض مراتب القيافة الضعيفة الدانية. ولكن إذا تمرس الإنسان في القيافة، والظاهر أنها ملكة موهوبة وليست من باب التعلم، حتى إن البعض، بعض القائفين، وأنا نقلت لي حكاية عن هذا، متأخرة. رأى رجل 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 في بلدة عمان وهم معروفون بالقيافة. رأى رجل رجل فقال هذه الرجل رأيت مثلها قبل كذا وكذا سنة. وبالفعل كانت الرجلان رجلي أخوين، وهذا من القيافة. خب، هذا قد يصدق وقد لا يصدق. الشارع القدر المتيقن أنه لا يرتب الأثر عليها. إن أفادت العلم فالأثر للعلم، وما هذا من باب حجة القاطع ولو كان خاطئا في علم الله سبحانه وتعالى، إلا أن القاطع لا يلتفت إلى الخطأ. وأما إن لم تفد العلم فلا أثر لهذا، سواء قال به قائف متمرس أو لم يقل به قائف متمرس. وقد ورد في الروايات النهي عن الإتيان إلى القائفين، والإجماع الدعية على أنه لا يجوز الذهاب إلى القائف، وكلمات الأصحاب في ذلك متكاثرة. لكن نعم،
تشمل هذه الآن موارد الحديث الجينات؟
لا لا لا، هذه ليست مندرجة تحت موضوع الحكم. نعم، لا أثر لها ما لم تفيد العلم. إن أفادت العلم جاز ترتيب الأثر عليهم باب حجية القاطع. أما إذا لم تفيد العلم فلا يجوز. لكن لا يحرم على الإنسان أن يطلب العلم من جهتها، بخلاف باب القيافة. فإذا قلنا أن القيافة منهي عنها فيمكن أن يقال بأن النهي عنها بوجهين. الأمر الأول النهي عن ترتيب الأثر عليها إذا لم تفد الظن، هذا مندرج تحت إطلاق النهي. الأمر الثاني لو كان الإنسان يطلب العلم بالنسب، يعني ادعى فلان أنه أخوه وهو الآن ينازعه في الإرث، فهل يجوز له أن يرفع جهله ويبدله بالعلم بإتيان القائف؟ فيجوز له أن يطلب القطع بقول القائف، فهو ليس في مقام ترتيب الأثر على قول القائف تعبدا، بل في مقام تحصيل العلم بقول القائف. هذا يجوز، لا مانع من القول بأن ما دل على حرمة إتيان القائف شامل لهذا المورد، وإنما أخرجنا صورة حصول القطع من قول القائف من باب أن الرواية ليست ناظرة إلى جواز العمل بالقاطع وعدم جواز العمل بالقاطع، وإنما هي ناظرة إلى العمل بقول القائف. ومن الواضح أنه إذا حصل القاطع فالعمل ليس بقول القائف بل بالقاطع، هذا إذا حصل القاطع. أما قبل حصول القاطع فالإتيان للقائف لكي يحصل لي القاطع عمل بقول القائف، هذا أيضا مقدار من العمل. إذن النهي عن الإتيان القائف والأخذ بقول القائف له معنيان. المعنى الأول ترتيب الأثر عليه إذا لم يفد القاطع، المعنى الثاني الإتيان إليه لكي يؤثر، إما تعبدا وهذا الوجه الأول، أو تكوينا بأن يفيد القاطع. الشارع أيضا لم يشأ أن يفتح باب تحصيل القاطع من قول القائف في هذا، لكن هذا الوجه الثاني يمكن أن نحمل إطلاق كلمات أصحابنا عليه لأنهم لم يقيدوا، ويمكن أن يناقش في ذلك، والأقرب أن الحرمة شاملة لهذا المورد. القطع الموضوعي هو عبارة عن تقييد الحكم بالقطع المستند إلى سبب خاص. هنا الشارع ليس ناظرا إلى القطع بالنسب إذا حصل متى يجوز العمل به متى لا يجوز العمل به، هو في مقام النهي عن تحصيل القطع من قول القائل، ولا مانع من أن يحرم الشارع السبب ويمضي المسبب، لا بأس بذلك. هذا من باب مثلا النهي عن البيع بعد الأذان يوم الجمعة. قال ليس هنا مطلب، هناك طبعا رواية التي ورد فيها ظلم إخوان الإمام الرضا عليه السلام وأعمامه له، وكيف نفوا الإمام الجواد عليه السلام عنه وركنوا إلى القائف بدعوى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالقافة، وهذه رواية عامية ليست بصحيحة ولا نعمل بها، النبي صلى الله عليه وآله لم يقضي بالقيافة. نعم حصل لهم الاشتباه فظنوا أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بالقيافة فاستندوا إلى قول القائف، وعملوا شيئا من الإبهام، فاستدل القائف على الحق بالشبه الحاصل بين الإمام الرضا عليه السلام وبين الإمام الجواد، مع أنه لا يعرف الإمام الرضا أنه من جملة الأهل كما في هذه الرواية. الآن نقرأها إن شاء الله. قال: القيافة حرام في الجملة، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب، وفي الكفاية لا أعرف خلافا، وعن المنتهى الإجماع. تم النقل. والقائف كما عن الصحاح والقاموس والمصباح هو الذي يعرف الآثار، هذا الوضع اللغوي. نقل إلى من يستدل على المسافر بأثره، بقايا طعامه، وآثر خف ناقته وقدمه وأمثال ذلك. ثم نقل من ذلك إلى الاستدلال على الأنساب الغائبة، وعن النهاية ومجمع البحرين. طبعا لا، قولي بأن نقل بمعنى التعميم، لن نقل عن الأصل، وإلا فإن القائف يستعمل في هذا وهذا بنحو المشترك المعنوي. وعن النهاية ومجمع البحرين زيادة أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. وفي جامع المقاصد والمسالك كما عن إيضاح النافعي والميسية أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض. وقيد في الدروس وجامع المقاصد كما في التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرم، يعني لا تحرم إلا إذا رتب عليها محرم. أقول قوله بما إذا ترتب يناسب كون ترتب الأثر قهري، وهذا لا يتصور إذا كانت الحجية تعبدية، إذ من الواضح أن الحجية التعبدية فرع الجعل، وهذا موقوف على اعتقاد الراجع والمراجع أن قول القائف حجة، بخلاف ما إذا نزلنا قول القائف على أنه يفيد القاطع فيكون مستلزما للأثر بنحو الترتب. أقول هذه العبارة تناسب الوجهين، لا تختص بأحد الوجهين.
ثم كيف يؤخذ مثلا شخصين مختلفين إذا حصل مثلا الحرام من الشخص الآخر هم محرم على هذا؟
لا، الحرم على الذي يراجع القائف، وذاك أيضا يحرم عليه إذا كان يجزم بال
القيافة. من القائف يحرم عليه القيافة إذا حصل المحرم
أنا يصدق علي أنني قائف بنحوين، وذاك يصدق. لاحظ القيافة ما هي؟ القيافة هي الاستدلال على الغائب بالشاهد، زين، في الجملة. الآن أنا عندما أرجع إلى من يستدل بالشبه فقد استدللت أنا أيضا بالشبه، يعني في الواقع القيافة ما هي إلا الاستدلال، فكما أن هذا يستدل لكن بملكة خاصة
فلا معنى لأخذ الحرم يعني.
لا،
دائما يكون
هذا الدليل لا مانع من تطبيقه على الاثنين، كما يحرم على هذا أن يقتاف يحرم عليك أنت أيضا أن ترجع إليه بنفس العنوان. يعني لاحظ القيافة ما هي القيافة؟ القيافة هي إلحاق الناس بعضهم ببعض. من الذي ألحق؟
هو القائف
فقط. وأنت جاي تراجع حق شنو؟
اعتمدت على قول
خلاص القائف. أنت ألحقت بعد بالقيافة،
فأنا الذي ارتكبت الحرم،
وهو ارتكب أيضا، هو لولا أنه جزم أنت لم تجزم، فالفعل فعلك وفعله، ولا مانع من ذلك لو أعلم. والظاهر أنه مراد الكل من أطلاق أراد الحرمة في هذه الصورة، في صورة ترتب الأثر المحرم، وإلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمي أو الظني بنسب شخص لا دليل على تحريمه، ولذا نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائف. أيضا كلام الشيخ يساعد على ما ذكرناه من أن الشارع سد باب تحصيل العلم من هذا، من هذه الجهة، والأخذ بقوله ففي المحكية عن الخصال ما أحب أن تأتيهم. وعن مجمع البحرين أن في الحديث لا أخذ بقول قائف. وقد افترى بعض العامة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنه قضى بقول القافة، وقد أنكر ذلك عليهم في الأخبار كما يشهد به ما عن الكافي عن زكريا بن يحيى بن نعمان المصري قال سمعت عليا بن جعفر عليه السلام يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين عليهم السلام قال فقال والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا فقال الحسن إي والله جعلت فداك لقد بغى عليه إخوته هذه لقد بغى عليه إخوته إشارة إلى النزاع في الإرث إخوته الرضا نازعوه في إرثه باعتبار أنه كان المتولي والوصي لأبيه صلوات الله عليه فظن الحسن ابن الحسين أن علي بن جعفر يقصد هذه الواقعة فقال علي بن جعفر إي والله ونحن عمومته بغينا عليه ونحن عمومته بالاختصاص بغينا عليه أراد أن يبين أن النزاع مو فقط في تلك الواقعة في واقعة أخرى فقال له الحسن جعلت فداك كيف صنعت فإني لم أحضركم قال فقال له إخوته ونحن أيضا ما كان فينا إمام قط حائل اللون فقال لهم الرضا هو ابني أي الإمام الجواد عليه السلام الإمام الجواد كان شديد السمرة فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالقافة ينازعون يريدون أن يرثوه
يعني
كذبوه نعم كذبوه نعم ولذلك ذموا يعني طبعا مو كل إخوته بعض إخوته كما في الرواية فقال لهم الرضا هو ابني فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة فقال ابعثوا أنتم إليهم وأما أنا فلا ولا تعلموهم لما دعوتموهم وليكونوا في بيوتكم فلما جاءوا وقعدنا في البستان واصطف عمومته وإخوته وأخواته وأخذوا الرضا عليه السلام وألبسوه جبة من صوف وقلنسوة ووضعوا على عنقه مسحاتا وقالوا له ادخل البستان كأنك تعمل فيه حتى يوهم القاف بأن أهل المشتبه فيه هم هؤلاء حتى يتأكدوا من صدقهم ومعرفتهم ثم جاءوا بأبي جعفر الجواد عليه السلام وقالوا له ألحقوا هذا الغلام بأبيه أي لاحظوا هؤلاء وألحقوه بأبيه منهم إن كان له أب منهم فقالوا ما له هنا أب ولكن هذا عم أبيه وهذا عمه وهذه عمته وإن يكن له هنا أب فهو صاحب البستان أي الذي يعمل في البستان وهذه كبيرة لأنهم ظنوا أن هذا الذي يعمل في البستان ليس أباه مثلا ليس منهم فإن قدميه وقدميه واحدة فلما رجع أبو الحسن عليه السلام قالوا هذا أبوه فقال علي بن جعفر فقمت ومصصت ريق أبي جعفر عليه السلام لأنه صبي صغير كان وقال وقلت أشهد أنك إمامي الخبر نقلناه بطوله تيمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين